بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 6 من شهر رجب لعام 37 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، والموافق لتاريخ 12 من الشهر الرابع لعام 16 و2000 من التاريخ الميلادي، نشرع على بركة الله وبإذنه سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب عمدة السالك في فقه الشافعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا جميعا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أولا أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعرف ولو بشكل يسير جدا بمؤلف هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب بارك الله فيكم اسمه أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي المصري. أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي المصري الشافعي، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن النقيب، ويقال له شهاب الدين. إذن اسمه أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي المصري الشافعي، يكنى بأبي العباس، ويعرف بشهاب الدين، ويلقب ويذكر باسمه ويذكر باسم ابن النقيب. كان أبوه نصرانيا، فوقع أبوه في السبي والأسر، وهذا الوالد صغير. قيل في ترجمته: ثم أسلم هذا الوالد وأعتق ولزم العبادة وتفرغ لها، خاصة في آخر عمره. ولد المؤلف أحمد رحمة الله تعالى عليه في السنة الثانية من عام 700 من الهجرة النبوية الشريفة، وتأخر طلبه للعلم نوعا ما، وكان خطيبا بليغا مفوها، وقيل عنه كان شعره في الذروة، هكذا يقال عنه في ترجمته، وحسب الذي وقفت عليه شعره الذي وصل إلينا قليل، هذا حسب الذي وقفت عليه والله تعالى أعلم. وقيل عنه بأنه كان صاحب صوت حسن جدا في تلاوة القرآن، وكانت فيه دعابة، وذكر هذا عنه واشتهر هذا عنه. له عدة شيوخ، من أشهرهم أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، وأيضا من شيوخه الشافعي المشهور علي بن عبد الكافي السبكي. ومن أشهر تلاميذه أيها الإخوة الكرام شيخ الحافظ ابن حجر. يعني بين الحافظ ابن حجر وبين المؤلف كم رجل؟ رجل واحد. بين الحافظ ابن حجر وبين المؤلف رجل واحد. من هو هذا الشيخ، شيخ الحافظ ابن حجر، وكان تلميذ المؤلف؟ الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه، صاحب شرح سنن الترمذي، والذي له شرح يعني على مواضع في كتابه المشهور المعروف اسمه طرح التثريب، شرح جزء هو منه، وجزء أيضا شرحه ابن الحافظ العراقي، الحافظ العراقي عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. ومن تلاميذ المؤلف ابن الحافظ العراقي المعروف باسم ولي الدين. فإذا قيل ولي الدين العراقي الابن، وإذا قيل الحافظ العراقي أي الوالد، ولي الدين العراقي اسمه أحمد ابن الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. وأيضا من تلاميذ المؤلف علي ابن أبي بكر الهيثمي، توفي رحمة الله تعالى عليه في سنة 69 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. المهم في هذا أن تضبط اسم المؤلف ومتى توفي، فهذا أمر رئيس، وهذا أمر من الأمور الأساسية أن تضبط اسم المؤلف أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله، وتضبط بارك الله فيك أنه توفي في سنة 69 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري في النسخة التي بين أيديكم وصلى الله وسلم أم وصلى الله على سيدنا محمد دون ذكر التسليم، الصلاة دون التسليم. نعم، يعني ما ذكر التسليم. جيد. قال المؤلف الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ونبه على مسألتين أيها الإخوة الأفاضل، والمقدمة يعني لا ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا وأن يمضي علينا الوقت الطويل فيها، وإنما هي فوائد سريعة. أما الفائدة الأولى، ليت المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال وصلى الله وسلم، فجمع بين الصلاة والتسليم استجابة لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله جمع بين الصلاة وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام عن الدرجة العليا، عن المرتبة الأعلى، وإلا لو قال واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فلا حرج ولا إشكال في جواز ذلك، ولكن نتكلم عن الدرجة العليا أو المرتبة العليا. تقول عليه الصلاة والسلام كما أمر ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا ليت المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال وصلى الله على نبينا محمد، وليته قال وصلى الله على نبينا محمد، لأن ذكر النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في شيء اختص به ولا يشركه ولا يشاركه في ذلك أحد من أبناء هذه الأمة. أما السيادة فهي عند كثير من الناس، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد تذكر وصفا اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يشارك في ذلك أحد من هذه الأمة. أما السيادة فالسيادة مشاعة أيها الإخوة الأفاضل، صحيح أن الناس يتفاوتون في السيادة، لكن في النبوة من هذه الأمة يتفاوتون في النبوة أبدا، لا يوجد إلا نبي ورسول واحد في هذه الأمة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فهذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. ذكر المؤلف أن كتابه هذا مختصر، لماذا يؤلف أهل العلم هذه المختصرات في الفقه؟ قال بعضهم من فوائد ذلك أن يمر طالب العلم على جميع مسائل الفقه في مدة وجيزة. لذلك يقول بعض أهل العلم وبعض الذين يعتنون بالفقه: طالب العلم الموفق يحرص في السنة أن يمر على مختصر فقهي كامل، ولو كان هذا المرور على وجه الاختصار. لماذا؟ حتى ترسخ هذه المسائل في ذهنه، وحتى يعني تتأصل وتتجذر هذه المسائل عنده. وأما إذا شرع مباشرة في المطولات الطويلة فقد يتشتت ذهن طالب العلم. وأما المختصرات اليسيرة إذا مر عليها مرورا سريعا مع كثرة التكرار ثبتت واستقرت بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض المسائل الفقهية أيها الإخوة الأفاضل قد نتصور بأن هذه المسألة على طريقة كذا أو الراجح فيها كذا، ولكن مع دراسة المسائل الفقهية أيها الإخوة الأفاضل يتضح للإنسان بأنه كان يعرف أشياء ولكن غابت عنه أشياء كثيرة وكبيرة جدا. وتعرف أيضا كيف يتعامل أهل العلم مع نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، على فهم الرعيل الأول، كيف فهموا نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الإمام شيخ الإسلام والعالم الجهبذ المعروف الذي آتاه الله عز وجل علما غزيرا. مات الشافعي وعمره 54 سنة. الآن لو جئت إلى علم الشافعي وطلبت من دول، لا أقول جامعات، لا أقول هيئات علمية، طلبت من دول أن يؤلفوا أو يخرجوا لنا ربع إنتاج الشافعي، لن يتمكنوا من ذلك. لماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك الإمام أحمد، الإمام مالك، أبو حنيفة، أئمة الإسلام خدموا دين الله عز وجل خدمة عظيمة. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا يمكن أيها الإخوة الأفاضل أن نقارن أنفسنا الناس في هذا الزمان بهذا، بهؤلاء الأعلام وهؤلاء الأئمة الجبال. لا يمكن أبدا أيها الإخوة الأفاضل أن نقارن بين أنفسنا وبين هؤلاء. الواحد منا أيها الإخوة الكرام إذا تعلم كلمتين ظن بأنه حاز علم الأولين والآخرين، مع أنه يجهل أشياء كثيرة وكبيرة جدا. وأما هؤلاء أيها الإخوة الأفاضل فتكلموا في دين الله بعد أن بذلوا الغالي والنفيس وكل ما يقدرون عليه في خدمة هذا الدين، يجلسون الأيام بل الشهور في تعلم المسائل اليسيرة، حتى يذكر عن الإمام أحمد أنه مكث في أبواب الحيض 9 سنوات حتى حذق وضبط هذا الباب. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، هؤلاء الأئمة الأعلام، أئمة هدى ومصابيح علم، لا يطعن فيهم إلا معثر مخذول. لو جاء رجل يتكلم على الإمام الشافعي هذا معثر مخذول، هذا رجل على ضلالة، يتكلم في الإمام مالك هذا رجل على ضلالة، يتكلم في البخاري هذا رجل على ماذا؟ هذا رجل على ضلالة. وقد طرح الله عز وجل في علم هؤلاء الأئمة الأعلام القبول، فتجد بأن كتبهم سارت بها الركبان في مشارق الأرض ومغاربها. بل مؤلفنا أيها الإخوة الكرام عال على من؟ على الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كتابه هذا يعتني باختيارات الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فانظروا أيها الإخوة الكرام كم لهم من أجر ومن حسنات ومن ثواب. لذلك إذا فاتك شيء من الدنيا ورزقك الله عز وجل العلم العظيم فلا تبالي على متاع الدنيا وحطام الدنيا. فمتاع الدنيا أيها الإخوة الكرام متاع زائل، وأما هذا العلم أيها الإخوة الأفاضل وخدمة دين الله عز وجل، هذه الخدمة تبقى على مر الدهور والعصور إذا كان طالب العلم مخلصا لله متبعا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب. ما معنى على الصحيح من المذهب؟ قد يكون عند الشافعية أنفسهم خلاف، هل هذا هو كلام الشافعي؟ هل هذا هو اختيار الشافعي؟ هل هذا هو مذهب الشافعية؟ فهو يرجح في هذا الاختلاف، لا يتكلم على الصحيح على ضوء الكتاب والسنة، يعني من ناحية النظر في الأدلة، ولكن يتكلم عن الخلاف في داخل المذهب، عن الخلاف في داخل المذهب. قال اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي. من أشهر علماء الشافعية الذين جاءوا في القرن تقريبا 7 الهجري الحافظ الرافعي والحافظ النووي. الرافعي عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم القزويني، المتوفى في 23 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. هذا الرافعي ألف في مذهب الشافعية الكتب الكثيرة، مثلا منها ألف كتاب اسمه المحرر، وألف كتاب اسمه الشرح الصغير على الوجيز، الوجيز الغزالي، وألف كتاب يسمى العزيز أو بين قوسين الشرح الكبير على كتاب الوجيز الغزالي، على كتاب الوجيز للغزالي. وميزة الرافعي بأنه صحح المذهب، يعني بيّن أن بعض هذه الأشياء ليست مذهب الشافعي، وبيّن بأن هذه الرواية أصح أو هذا القول أصح عن الإمام الشافعي وهكذا. جاء بعد الرافعي بارك الله فيكم حافظ آخر وهو الحافظ النووي يحيى بن شرف المري النووي الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في 76 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، واعتنى أيضا بمذهب الشافعية، وتعقب الرافعي في مواضع وصحح المذهب أكثر وأكثر. لذلك يقول المؤلف هنا على الصحيح من المذهب عند الرافعي، يعني بعبارة عصرية المصحح الأول عند المؤلف، قال والنووي، النووي المصحح الثاني زمنا، المصحح الثاني زمنا أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا، يذكر فيه الخلاف الذي يكون في التصحيح بين الرافعي والنووي، بين الرافعي والنووي، وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي، المصحح الثاني يقدم كلامه فيكون مقابله تصحيح الرافعي، وسميته بعمدة السالك وعدة الناسك، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. فرحمة الله تعالى على المؤلف وجزاه عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يبارك لنا في كتابنا هذا وأن ينفعنا به. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، سأحرص إن شاء الله أن تكون طريقة الشرح على وجه التعليق على هذا الكتاب، فأذكر بارك الله فيكم مذهب الشافعية المذكور في الكتاب وأشرحه، ثم بعد ذلك أبين الراجح إذا الذي يظهر لي، إذا كان هذا الراجح يوافق كلام المؤلف أو يخالفه، مع ذكر الدليل والسلف على هذا الكلام. فلا تظنوا أيها الأحبة الأفاضل، وهذا أمر أكرره مرارا وتكرارا، أني سآتي بشيء من عندي، وإنما كلنا عالة وعيال على أهل العلم من المتأخرين ومن السابقين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأذكر الراجح أيها الإخوة الأفاضل حسب الذي يسره الله سبحانه وتعالى، ولست طبعا ملزما بأن تأخذ ما سأذكره من أقوال أهل العلم في الترجيح، ولا تنسب لي حرفا واحدا في الترجيح، وإنما هو كلام علمائنا وكلام مشايخنا، حتى هذا الكلام كلام هؤلاء العلماء. طبعا معلوم بأن المسائل بينها أو فيها خلاف بين أهل العلم، قد يظهر لك قول لعالم آخر مع الدليل، فالأمر لطالب العلم إذا كان يستطيع أن يرجح، وأما إذا ما كان يستطيع أن يرجح بارك الله فيكم فيسعه ما وسع العلماء الكبار، ولو قلدهم برئت ذمته إن شاء الله تعالى. وأما أن يكون طالب العلم متفلتا أيها الإخوة الكرام، لا يعتمد على أصل ولا يرجح على ضوابط معينة، وإنما يرجح على وفق الهوى، أو إذا جاء قولين في المسألة أحدهما أشد والثاني أخف يأخذ بالأيسر هكذا دون خطام أو زمام، فليس هذا هو طريق أهل العلم الراسخين، وإنما هذا بارك الله فيكم طريق البطالين حقيقة، هذا طريق البطالين أهل البطالة الذين لا هم عندهم في تحرير المسائل العلمية، وإنما تعال لأنها مسألة الشيخ الفلاني يسر فيها وقال كلام يعني هين سهل ويوافق هو النفس، تعال وخذ. هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام أيها الأخوة الكرام كما ذكرت لكم صنيع البطالين وليس صنيع أهل العلم الراسخين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه كتاب الطهارة، قال باب المياه، أي سأذكر لك في هذا الباب الأحكام والمسائل المتعلقة بالمياه. لماذا أهل العلم بدأوا بباب المياه وكتاب الطهارة؟ لأنها أعمال تسبق الصلاة، لأنها أعمال تسبق الصلاة، لذلك قدموا ذكر المسائل المتعلقة بالطهارة وبالمياه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: المياه أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما. يتكلم المؤلف هنا عن أنواع المياه. يقول المؤلف، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم معلوم عند الجميع، طاهر في نفسه ليس بنجس ويطهر غيره، يمكن أن تتوضأ وأن تتطهر به. يقابله في الطرف الآخر تماما القسم الثالث، وهو الماء النجس الذي هو نجس في نفسه ولا يمكن أن تتطهر به. الماء النجس لا يمكن أن تتطهر به وهو نجس في نفسه. ويقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وهناك قسم ثالث. قسم ثالث ما هو؟ ماء طاهر لكن لا يمكنك أن تتطهر به. ماء طاهر لا يمكنك أن تتطهر به ولا يمكنه أن يزيل النجاسة، لا يمكنه أن يزيل النجاسة. خلونا الآن نأخذ على هذا مثال. الأمر الأول الماء الطاهر. الماء الطاهر بارك الله فيكم مثل هذا الماء الذي بين أيدينا. فيقول المؤلف هذا الماء الذي بين أيدينا، هذه القارورة فيها ماء، يقول المؤلف يعني في كلام إن هذا هو الماء الطاهر، يجوز أن تتطهر به، تتوضأ به، ويزيل النجاسة هذا الماء. عندك قسم آخر، ماء يعني ماء أكرم الله السامعين، جاء شخص وتبول في هذا الماء القليل، يصبح هذا الماء ماذا؟ ماء نجس. فهذا الماء نجس في نفسه، القسم الثالث، ولا يجوز لك أن تتوضأ به، ولا يرفع هذا الماء النجاسة، ولا يرفع هذا الماء النجاسة لأنه نجس في نفسه، ولا يجوز لك الوضوء به، ولا يجوز لك أن تستعمل هذا الماء. يقول المؤلف وهناك قسم ثالث، ماء طاهر في نفسه، هو طاهر غير نجس، ولكنه لا يطهر غيره. طيب في ماذا أستخدمه؟ تستخدمه في الطعام مثلا، لشرب الشاي مثلا، هذا الماء طاهر ولا يعتبر هذا الماء بنجس، ولكنك إذا توضأت به لا يصح وضوءك، إذا توضأت به لا يصح وضوءك. واضحة هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل؟ هذه المسألة الآن واضحة؟ هذا الآن كلامهم. طيب أين الدليل على كلامهم؟ قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، ما حكم الطهور به، التطهر به؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قالوا كان متقرر عند الصحابة إن ماء البحر لما سألوا عنه ما جاء في بالهم أن ماء طاهر، ولم يأتي في بالهم أنه ماء نجس، جاء في بالهم أنه ماء ماذا؟ الوسط الثاني. فلذلك سألوا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا والدليل الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. قالوا لو غمس يده في الإناء سيصبح هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر في غيره، هكذا يقولون رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والصواب أيها الإخوة الأفاضل أن الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ماء طاهر، والقسم الثاني ماء النجس. ما بينهما لا يسمى ماء، ما بينهما لا يسمى ماء. مثلا ماء الورد، ماء مثل هذا جعل فيه عصير بارك الله فيكم وأصبح كله عصيرا، هذا لا يسمى ماء، وإنما هذا انتقل من مسمى الماء إلى مسمى آخر. فالماء على قسمين، إما أن يكون طاهر وإما أن يكون نجسا، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. والدليل على هذا عدم الدليل، والدليل على هذا أيها الأخوة الأفاضل عدم الدليل على القسمة التي ذكرها أهل العلم، عدم الدليل على القسمة التي ذكرها أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. هنا مسألة، هل يجوز الوضوء بغير الماء؟ الوضوء يكون بالماء هذا لا إشكال فيه، ولكن الرجل رأى شرابا عصيرا أراد أن يتوضأ به، قولا واحدا وبإجماع العلماء لا يجوز الوضوء بهذا الماء، لا يجوز الوضوء بهذا الماء ولا يجوز الوضوء بهذا الشراب. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، لا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. فلو أن رجل ما كان عنده ماء وكان عنده عصير قال سأتوضأ به، هذا الوضوء باطل، لا يصح هذا الوضوء بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن لابد أن تتوضأ بالماء، بغير الماء لا يجوز لك أن تتوضأ بغير الماء، لا يجوز لك أن تتوضأ. قال المؤلف: فلا يجوز رفع الحدث. ذكرنا بأن رفع الحدث الوضوء للصلاة، الوضوء للطواف، الوضوء بارك الله فيكم لمس المصحف، تجديد الوضوء وهكذا بارك الله فيكم. ولا إزالة نجس إلا بالماء. سؤال لكم: لابد في إزالة النجاسة من استخدام الماء؟ تصورتم المسألة؟ شو معنى كلام المؤلف؟ يعني ممكن نزيل النجاسة بغير الماء؟ كيف الشيخ؟ هات سؤال له. الآن ممكن تزال النجاسة بالتراب؟ سؤال له الشيخ، انتظر علي، ما يصح ترى هذا. طبق هذا الآن الشيخ، أريد هذه المسألة في الواقع المعاصر. إخواني الكرام، تصور المسائل الفقهية طيب ترى، بمعنى لا نريد أذكر مسائل نحن غير فاهمينها. الآن كيف يمكن في أيامنا هذه، هل يمكن أن نزيل نجاسة بغير الماء؟ يعني شيخ محمد وقع على ثوب أحدهم قطرات من البول، يمكن يزيلها بغير الماء؟ كيف؟ بالكهرباء، بالحرارة تزال الشيخ؟ صعب. لا لا شيخ، اضرب لي مثال واقعي. شيخ محمد سؤال لكم الآن، تقلى يمكن هذا؟ بخار ماء يعني. تفضل، أحسنت. هذا المسألة باختصار أيها الأخوة الأفاضل، وقع على ثوبك قطرات من الدم، وجئت ببعض المواد التنظيفية المعاصرة هذه وأزالت هذه القطرات بالكامل، هل الآن أزلت النجاسة أم لم تزلها؟ مثال آخر، جاء بعضهم وجرح ووقع شيء من الدم على البلاط، فجاء بعضهم بما يسمى بالديتول هذا ونظف هذا البلاط وأزال النجاسة تماما، هل الآن هذه الإزالة معتبرة أم غير معتبرة؟ معي أيها الأخوة الأفاضل، الآن يوجد غسيل في أيامنا أيها الأخوة الكرام ما يستخدم فيه الماء. هذه الآن المسألة التي أريد منكم أن تتصوروها جيدا. يقول المؤلف هنا: لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء. هذا مذهب الشافعية ومذهب جمهور أهل العلم، لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء. مذهب المالكية أيضا، وهو أيضا بارك الله فيكم مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الحنابلة. طيب ما الدليل على كلامهم؟ قالوا لما بال الأعرابي في المسجد، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا المكان يتشمس، وقال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وقالوا أيضا لما سألت الصحابية النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء. هكذا قال أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون النجاسة ما تزال إلا بالماء فقط، وليس الماء القسم الثاني، وإنما يقولون بالماء الطهور، الطاهر في نفسه المطهر في غيره. رد عليهم جماعة من أهل العلم، قالوا كلامكم الذي ذكرتموه الأدلة نحن لا ننازعكم فيها. الأدلة تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق على بول الأعراب ماء، فهل الماء يطهر؟ نتفق معكم أن الماء يطهر، ولكن الحديث والأدلة لم تقصر التطهير على الماء. واضح أيها الأخوة الكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أريق على بوله ماء ولا يجزئ غير الماء، دلهم على الماء. هل يجزئ غير الماء؟ سكت نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثم تغسله بالماء، هل قال غير الماء لا يجزئ؟ سكت نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أيها الإخوة الأفاضل أن النجاسة تزال بأي مزيل يزيلها، النجاسة تزال بأي مزيل يزيلها، مثل أدوات التنظيف في أيامنا، أدوات التنظيف في أيامنا فهذه تزيل النجاسة. بل جاءت الأدلة أن النجاسة يزيلها غير الماء. من يعرف الدليل؟ لا. حديث في باب الشيخ. الاستجمار أليس فيه إزالة للنجاسة بغير الماء؟ بلى. الأدلة التي جاءت بأن الثوب تطهره الأرض ويطهره التراب، أليس هذا من الأدلة على أن النجاسة تزال بغير الماء؟ بلى، من الأدلة على أن النجاسة تزال بغير الماء، وإلى غير ذلك من الأدلة، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طيب ليش النصوص كثيرا ما تذكر الماء؟ هذا أيسر مزيل، هذا أيسر وأسهل مزيل. ما عبارك الله فيكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يدل أمته دائما على الأيسر، يدل أمته دائما على الأيسر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وتكره الطهارة بالمشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق إلا الذهب والفضة، وتزول الكراهة بالتبريد. ما معنى كلام المؤلف؟ إذا كان عندنا إناء من نحاس، إناء من نحاس أو من حديد، وكان فيه ماء، وتعرض هذا الماء للشمس في بلد حار ساخن، هذا البلد كبلادنا مثلا، قالوا بأن هذا الماء يكره التوضؤ به والتطهر به. لماذا؟ قالوا جاءت في بعض الأخبار والأحاديث وبعض آثار الصحابة أن هذا الماء يورث البرص، وقالوا بأن هذا شيء فيه أذية على بدن الإنسان. هذا معنى كلامهم، ماء موضوع في إناء حديدي تعرض لأشعة الشمس، قالوا لا يصح التوضؤ والتطهر به. هذه مسألة مطبقة في هذه الأيام؟ سامحك الله، خزانات الماء ما أدركتموها كانت من حديد؟ أجيبوا أيها الأخوة الكرام، أنا أدركتها لفترة قريبة، خزانات الماء كلها كانت من الحديد. ما عبارك الله فيكم، وكثير من الناس يستعملون هذا الأمر إلى يومنا هذا، فعندهم يكره الطهارة بهذا الماء. ما عبارك الله فيكم، عندهم يكره التطهر والوضوء بهذا الماء. وذكرت لكم بأنهم ذكروا أدلة حديث عن عائشة بأن هذا الماء يورث البرص، الماء المشمس، ولكن طبعا أيها الأخوة الكرام هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وأيضا جاء فيه أثر عن عمر ضعيف باتفاق المحدثين، والصواب الجواز، والصواب الجواز، ولا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. قال النووي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر، مع أن النووي شافعي، ضعف الأدلة التي تدل على الكراهة، قال: فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف، يقصد بماذا؟ بالمصنف من؟ شيرازي صاحب المهذب، قال: وضعفه، وكذا ضعفه غيره، وليس بضعيف، بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي، فإنه قال في الأم: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. فهذا كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درسنا في الأسبوع القادم يرجع إلى وضعه إلى يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا، بارك الله فيكم، تفضل. الشيخ بأن لابد من الماء يعني هذه المسألة؟ الشيخ الكريم، نحن الآن تكلمنا بأنه لابد من الماء مسألتهم هذه، ما تكلمنا عن الأعداد، أعداد الغسل، هل يكتفى بالغسل مرة واحدة أو عدة مرات؟ معي بارك الله فيك، فهذا أمر آخر. وقد يقال يعني ويقال أيضا بأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة فليس كلامنا عنها، وجاء النص في طريقة تطهيرها، فلذلك ما يجوز أن تزال إلا بما جاء النص به. فهمت علي رعاك الله؟ يعني ما يأتي واحد يقول لك بالمعقمات الحالية سأزيل نجاسة شيء وقع أصابه لعاب الكلب، نقول لا يجزئ هذا، لأنه جاء النص على أن هذه النجاسة ما تطهر إلا بالطريقة التي جاءت بها النصوص. واضح بارك الله فيك؟ طيب تفضل. بماء الشيخ، هذا ذكرناه في الدرس، ذكرناه في الدرس رعاك الله، في أول درس بعدنا أول مجلس هذا الشيخ، هذا في الدروس القادمة. يعني إخواني هذا شرطنا نلتزم به، والإخوة الذين يحضرون دروس سابقا يعرفونها. سؤال في خارج الدرس لا أقبله، لأننا ستأتي معنا هذه المباحث، الماء المستعمل والماء الذي خلى به رجل خلت به امرأة، هذه ستأتي معنا بارك الله فيكم، فصبركم علي. أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.